بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأخذنا في الدرس السابق أن المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العبادة للشرع في 6 جهات السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع العبادة ومنها التوكل وأفضى به الكلام إلى بيان قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وبين رحمه الله أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في قوله حسبك ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما نقل عنه صاحب التحفة المهدية قال في تفسير من فسر الآية على أن قوله ومن اتبعك معطوفا على لفظ الجلالة قال وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال الله تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده فإن حسبك الله وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله ونظير هذا قوله تعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله جعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إليه وحده وكما قال وإلى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والخشية لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وتقرير الشيخ طيب إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا وكنا أخذنا في الفصل قبله أن الناس انقسموا في النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات إلى 6 أقسام طيب كان أخ سأل في الدرس السابق فقال هل من خرج عن هذه 6 أقسام يكون مبتدعا فمن يجيب أخ قال هل من خرج عن هذه 6 أقسام يكون مبتدعا عند من من خرج عن هذه 6 يكون ماذا غير موجود بلا عقل لا يمكن أن يخرج عن هذه 6 وهذه 6 فيها 5 أقسام لمن؟ لأهل البدع 5 أقسام منها يصنف أصحابها على أنهم من أهل البدع من أهل البدع وإنما قسم واحد هو الذي على السنة وطريق السلف فليس من خرج عن هذه يكون مبتدعا بل هذه عدا الأول كلها بدع كلها بدع مخالفة لطريق السلف، مخالفة لطريق السلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. انظر ذاك الأول الذي تقدم معنا من تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ذاك التقسيم هو حاصل كلام السلف، وهو تقسيم السلف الذي أخذه عنهم العلماء بالاستقراء. المتكلمون يشعبون في واد آخر، يشعبون في واد آخر، ويعرفون التوحيد بتعريف آخر. فهم أتوا للتوحيد بثلاثة أقسام، ولكن هيهات بين أقسام أهل الكلام الذين هم فارغون وعاطلون عن الأدلة الشرعية، وبين التقسيم المنبني على الأدلة الشرعية. فيقول المؤلف: بهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. يقولون: الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. يجعلون التوحيد ثلاثة أقسام، وهذه العبارة تجدها في عبارة الأشاعرة في كتبهم التي ألفوها في العقائد، وهكذا تجدها في عبارة كثير من المتكلمين. حتى صاحب النهاية ابن الأثير عنده تأويلات، وعند كلامه على الوتر، على شرح اسم الله الوتر، ذكر هذا التعريف فقال: وهو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. فإذا جعلوه ثلاثة أنواع: الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، أو لا جزء له، أو لا بعض له. هذه الثلاثة الأشياء عندهم بمعنى القسيم والجزء والبعض. واحد في ذاته لا قسيم له، أو لا جزء له، أو لا بعض له. القسم الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. القسم الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا التقسيم الذي قسموه، وهذا الكلام الذي أوردوه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام هذا المعنى الذي تتناوله العبارة، هذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة، هذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول، فيها ما يوافق ما جاء به الرسول، وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها ما يوافق ما جاء به الرسول، وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول. وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول، وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول، بل التوحيد الذي أمر به، بل التوحيد الذي أمر به أو أمر به يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة، بل التوحيد الذي أمر به يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة وزيادة أخرى. فهذا الكلام لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق. فهذا الكلام لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق. درء تعارض العقل والنقل الأول 226 وذكر في ذلك الموضع مبحثا جميلا مهما نفيسا بدأه من صفحة 222 إلى ما بعدها. الأول 226 قال رحمه الله تعالى: ثم هذا الكلام يا إخوان الذي ذكروه أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وهكذا قولهم في واحد في صفاته لا شبيه له يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وهم إنما أرادوا المعنى الباطل، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا أشهر أنواع التوحيد عندهم ولا يدخل به العبد في الإسلام فضلا عن أن يكون مؤمنا موحدا، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبيان غلطهم من وجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية. أين توحيد الألوهية الذي هو أصل التوحيد في هذا الكلام وفي هذه العبارات من عبارات المتكلمين؟ الجواب: ليس ثم ذكر لتوحيد الألوهية باعتبار هذا الكلام فالرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هذه معارك كلامية. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وقال وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وقال في أعدائه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد إذن التعريف أو التقسيم للتوحيد الذي ذكروه خال عن القسم الأهم من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس وأرسل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب ومن أجله قامت المعارك بين الرسل ومن كذبهم من قومهم ويكفي بهذا الغلط يكفي هذا الغلط دليلا على قلة علم المتكلمين وعلى كذلك أيضا ضلال سيرهم قال الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره فيه إجمال ماذا تريدون بقوله واحد في ذاته لا قسيم له فيه إجمال وتقدم معنا أن الألفاظ المجملة ما هي طريقة أهل السنة تجاهها ماذا ما هي طريقة أهل السنة تجاهها الاستفصال يستفصل من أصحابها ما مرادكم بهذا فإن ذكروا معنى حقا قبل المعنى الحق وتوقف في الألفاظ التي لم ترد في كتاب ولا سنة وإن أرادوا معنى باطلا رد عليهم ذلك المعنى الباطل قال رحمه الله فيه إجمال فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفسر الصمد في بعض التفاسير بأنه من لا جوف له فالله عز وجل صمد أحد صمد لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء قال وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك قال وهذا مرادهم فهو باطل فيقال لهم ماذا أردتم بقوله واحد في ذاته لا قسيم له إن أردتم به المعنى الأول فهو حق وإن أردتم به المعنى الأول وأضفتم إليه نفي ما وصف به نفسه من علوه واستوائه على عرشه ونفي صفات ذاته صفات الوجه واليدين إذا قيل لأحدهم هل تثبت لله يدين يقول لك لا الله واحد لا قسيم له واحد لا قسيم له فيريدون بقولهم لا قسيم له نفي الصفات نفي الصفات ينفون صفة الوجه صفة اليدين صفة القدم الصفات الواردة في الكتاب والسنة مما أثبتها مما وردت في الأدلة يريدون بهذا التوحيد عندهم وبهذا القسم يريدون نفي الصفات هذا هو مرادهم فإذا كان هذا مرادا لهم فيقال لهم هذا قول باطل لماذا؟ قال لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل إذن هذا الغلط الثاني في تعريفهم للتوحيد أنهم قالوا واحد في ذاته لا قسيم له يقال لهم ما تريدون بقولكم لا قسيم له هل تريدون أنه لا يتفرق ولا يتجزأ فنعم الله عز وجل أحد صمد أم تريدون بأنه تنفى عنه الصفات لأن إثباتها على نظركم وفي اعتقادكم يستلزم أن يكون مركبا يستلزم التركيب يستلزم التجسيم فنقول هذا قول باطل وإن كان هذا مرادا لكم بهذا التوحيد فليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل قال رحمه الله: الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال. فانظروا إلى عبارات المتكلمين كيف يشوبها اللبس ويخالطها الإجمال بخلاف عبارات أهل العلم، فإنها واضحة جلية: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما هؤلاء توحيدهم واحد في ذاته لا قسيم له وأرادوا به معنى باطلا، وواحد في صفاته لا شبيه له وأرادوا به معنى باطلا. ما هو هذا المعنى؟ قال: قوله أو قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق. لا تظن أن مراد المتكلمين بقولهم لا شبيه له أنه تثبت له الصفات من غير تمثيل، لا، ليس هذا مرادا لهم، وإنما مرادهم نفي الصفات. فيقول المؤلف: إن كانوا أرادوا بقولهم واحد في صفاته لا شبيه له إثبات الصفات اللائقة لله عز وجل على وجه الكمال ونفي صفات النقص والعيوب وأنه لا يماثله أحد من خلقه بهذا، فهذا حق، لكنه ليس مرادا لهم. قال: وهو مذهب السلف، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك، ما يريدون هذا، هم لا يريدون هذا، وإنما أتوا بعبارة مجملة حتى يلبسوا فيها الحق بالباطل. قال: وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه. إن أرادوا بذلك نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن يعني هذا تحصيل حاصل، يريد أن يقول هذا تحصيل حاصل. إن أرادوا نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، لأنه تحصيل حاصل ولم يقل به أحد. قال رحمه الله: لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه. وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. إذن إن أرادوا إثبات الصفات على الوجه اللائق فهو حق، وهذا ليس مرادا لهم، وإن أرادوا نفي مماثلة المخلوق للخالق من كل وجه فهذا لغو من القول لم يقل به أحد، وهذا معلوم الانتفاء بضرورة العقل والسمع والإجماع. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، قال: وهذا مرادهم، فهو باطل. إذن إنما أسسوا هذه التقاسيم لدعم باطلهم، هذا هو الحاصل. فقولهم واحد في صفاته لا شريك لا شبيه له يريدون به نفي الصفات، لأنك إذا قلت الله عز وجل سميع أو قلت الله عز وجل يغضب ويرضى قالوا لا، واحد في صفاته لا شبيه له، فينفون القدر المشترك، فينفون المشابهة في القدر المشترك المشترك بين في الصفات، في صفات الخالق والمخلوق. فيقال لهم: إن أردتم نفي القدر المشترك بين الخالق والمخلوق مع تميز كل منهما بما يخصه من الصفات فهذا باطل، هذا باطل، وبطلانه يعلم مما تقدم فيما مضى من الدروس. قال: لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود. اتفاقهما في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، فبينهما قدر مشترك اتفقا فيه واشتركا فيه وهو مسمى الوجود. ثم وجود كل واحد منهما يميزه عن الآخر ويختص به، فالقدر المشترك لا محذور في إثباته، بل إثباته من مقتضى اللغة ودلالة الألفاظ كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك. ونفي هذا القدر تعطيل محض، نفي هذا القدر تعطيل محض، فيشبه الله عز وجل على هذا التعطيل المحض بأشد الممتنعات، بأشد الممتنعات. قال والقول بهذا المراد، والقول إذن قوله واحد في صفاته لا شبيه له، قلنا إن هذا إجمال يحتمل ثلاثة أشياء. إن احتمل مذهب السلف أنها تثبت لله عز وجل الصفات على الوجه اللائق به فهذا هذا حق لكنهم لا يريدونه، وإن احتمل أن معنى لا شبيه له أنه لا مثل له لا في ماذا من كل وجه تشابه المطلق فهذا لغو من القول، لم يقل به أحد ولا حاجة إليه، ولكنهم أرادوا الشيء الثالث وهو أن ينفوا القدر المشترك بين الصفات، صفات الخالق وصفات المخلوق، فيؤول أمرهم إلى التعطيل المحض، إلى التعطيل المحض. انتبه الآن معي إلى هذا الكلام الأخير. قال والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. الآن يا إخوان، لو قلنا مذهب السلف إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به فيما ورد بالأدلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ونفي صفات النقص على القواعد المتقررة في مذهب السلف، هل قول السلف يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال؟ قول السلف، قول السلف الذي تقرر، هل يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال؟ هناك مبطل مفتري ينفي عن الله عز وجل صفات الكمال. انتبهوا، هذه فقرة دقيقة تحتاج إلى تركيز وانتباه. هذا مبطل يفتري على الله عز وجل وينفي عنه صفات الكمال. قول السلف، هل يمنع قول السلف الذين تبين ذكره، هل يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال؟ الجواب نعم، قول السلف يرد قول هذا المفتري، يمنع نفيه لصفات الكمال، يمنع نفيه لماذا؟ صفات الكمال. قول السلف على التقرير الذي تعرفونه في عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، إذا ذكر قول السلف منع قول هذا المفتري الذي ينفي صفات الكمال عن الله عز وجل وكان مضادا له. لكن قول هؤلاء المتكلمين لا يمنع نفي، لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. فإذا هو توحيد لا يستطيع الشخص أن يرد به على المفتري، أو هو قول لا يستطيع الشخص أن يرد به على المفتري، أما قول السلف فتستطيع أن ترد به على المفتري. فقول المؤلف والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، معناه أنه قول ناقص لا تستطيع أن ترد به على المفتري، على المعطل، على نافي صفات الكمال لله عز وجل، لا تستطيع أن ترد به بهذا القول، بخلاف قول السلف فإنك تستطيع أن ترد به على المفتري. فلو قال قائل الله عز وجل لا يرضى، الله عز وجل لا يغضب، الله عز وجل كذلك لا من الصفات الأخرى ليس له، نفى عنه صفة اليدين، نفى عنه صفة الوجه إلى آخره، ليس مستويا على عرشه، بمذهب السلف وبقول السلف تستطيع أن ترد عليه، لأنه نفى صفات الكمال، فقول السلف يمانع هذا القول الذي أدلى به هذا المفتري ويرده. أما هذا التوحيد الذي أتى به المتكلمون فإنه لا يقوى على رد قول من نفى صفات الكمال عن الله عز وجل، ولأجل ذلك كان توحيدا ناقصا، وكان كذلك أيضا تفسيرا خاطئا للتوحيد وقاصرا. قال والوجه والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. الآن يا إخوان انظروا إلى هذا، من الذي أتى بهذا التوحيد؟ المتكلمون، يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة ومن شابههم، وربما دخل كذلك أيضا بعض المعتزلة. هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة ونحوهم عند أن يأتي الجهمي والمعتزلي ينفي الصفات، يأتي وينفي الصفات، لا يستطيعون أن يردوا عليه بهذا القول وبهذا التوحيد الذي قرروه وبهذا التقسيم الذي أوردوه، لا يستطيعون أن يردوا به عليه. فإذا هذا التوحيد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. قال رحمه الله: وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيها نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. هذه الطوائف الأقسام في أقسام المعطلة تقدمت، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية والقرامطة والفلاسفة، هؤلاء الأربع الفرق والطوائف قد تقدم الرد عليها في أول الكتاب. لكن المراد بهذا الكلام الأخير يا إخوان حاصله، وإن اشتبهت عليكم بعض ألفاظه فحاصله، أن هذا القول الذي ذكروه لا يستطيعون أن يردوا به على المبطلين، لا يستطيعون أن يردوا به على الجهمية، لا يستطيعون أن يردوا به على المعتزلة، لأن المعتزلة عند أن قالوا ماذا بارك الله فيك، الله عز وجل عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، لماذا نفيتم عنه العلم والقدرة؟ قالوا لأن إثباته يستلزم التشبيه، والله واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا شبيه له، فإذا ننفيها لأجل أن نفر من ماذا؟ من التشبيه. لا يستطيعون أن يردوا بهذا القول على هذا المعنى الذي أرادوه، على أن يردوا على هؤلاء المبطلين. قال الوجه الرابع: قولهم واحد في أفعاله لا شريك له. قال: وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، واحد في أفعاله. هذا من أي أقسام التوحيد عند السلف؟ أن الله واحد في أفعاله، الربوبية، هذا أشهر أقسام التوحيد عندهم، أشهر أقسام التوحيد عندهم أنه واحد في أفعاله لا شريك له. ويجهدون أنفسهم في إقامة البراهين العقلية على إثبات هذا النوع من أنواع التوحيد، وكذلك أيضا ماذا غاية ما يصلون إليه بعد الجهد الجهيد والتعب الذي ماذا يحصل منهم، أن يثبتوا هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. وهل توحيد الربوبية بإثباته والإقرار به ينجو العبد من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن المشركين كانوا مقرين به، فلا يكفي توحيد الربوبية. لا نقول توحيد الربوبية ليس بلازم، بل نقول لا يكفي، بل هو فتوحيد الربوبية واجب وأحد أركان التوحيد، إلا أنه لا يعصم المال والدم، ولا يصير العبد به موحدا حتى يضم إليه توحيد الألوهية والأسماء والصفات. قال رحمه الله: الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. إذن هؤلاء متكلمة الأشاعرة وجماعة التبليغ والصوفية كلهم ضلوا طريق التوحيد الحق، لأنهم اقتصروا على ماذا؟ على توحيد الربوبية. التبليغي إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يعرف من معناها إلا ما يعرفه كفار قريش من معناها، وهكذا المتكلم المعتزلي المتكلم الأشعري إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول هذا توحيد الله ومعناه أنه واحد في أفعاله، أي قادر على الاختراع، قادر على الصنع، قادر على الخلق، وهذا توحيد الربوبية. فيقول المؤلف ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. قال الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها، بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم به دمه ولا وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. قال وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. هذه الثلاثة الأشياء ستأتي في الدرس القادم في أقسام الفناء عند الصوفية. إذا غاب العارف يعني الصوفي بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الفصل الذي سنقرأه بإذن الله عز وجل. قال ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. هذه القطعة الأخيرة كما ذكرنا تتبين إن شاء الله تعالى بالدرس القادم. فحاصل ما ذكر المؤلف في هذا الفصل أنه ذكر لنا التوحيد عند المتكلمين، وبين أنه غلط من ستة وجوه أو أكثر، من سبعة وجوه. ثلاثة من كم؟ اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.